بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو القواعد الكليه والمشهوره بالقواعد النورانيه الفقهيه للشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ويأمر بإقامة الصفوف فيها كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من سننها الخمس، وهي تقويم الصفوف ورصها وتقاربها وسد الأول فالأول وتوصيت الإمام.
نعم، هذه السنن الخمس: تقويم الصفوف ورصها وتقاربها وسد الأول فالأول وتوصيت الإمام. هذه خمسة أشياء تكلم فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى واعتمد فيها على الأصل. نعم.
حتى ينهى عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة المنفرد خلف الصف، ويأمره بالإعادة كما أمره بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين ثابتين عنه أمر فيهما المنفرد خلف الصف بالإعادة، كما أمر المسيء في صلاته بالإعادة، وكما أمر المسيء في وضوئه الذي ترك فيه موضع ظفر من قدمه لم يمسه الماء بالإعادة. فهذه المواضع دلت على اشتراط الطهارة والاصطفاف في الصلاة والإتيان بأركانها. والذين خالفوا حديث المنفرد خلف الصف كأبي حنيفة ومالك والشافعي منهم من لم يبلغه الحديث أو لم يثبت عنده، والشافعي رآه معارضا بكون الإمام يصلي وحده، وبكون مليكة جدة أنس صلت خلفهم، وبحديث أبي بكرة لما ركع دون الصف.
نعم، يعني أن الإمام قد يقع عنده خلاف السنة، لكن إما لأن السنة لم تبلغه أو بلغته على وجه لم يثبت عنده، أو تعارضه عنده معارض يصح أن يعارض به. لكن لابد أن نعلم من الأئمة رحمه الله تعالى لم يتعمدوا مخالفة الحق أبدا، لم يتعمدوا، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يوجد إمام من هؤلاء تعمد مخالفة الحق. طيب، قد يقول قائل: اذا هذه الاقوال الموجوده مثلا في الساحه وكذا قد تكون من هذا القبيل، انه مثلا ممكن واحد لم يبلغه الاثر، ممكن واحد قال مثلا بهذا القول وجود معارض عنده، ممكن قياسا على هؤلاء الائمه. الجواب عن ذلك بامرين: الامر الاول ان هؤلاء ائمه، ولما تكلموا في هذه المسائل تكلموا لانهم بلغوا الاجتهاد بوجود آلاته، فلابد أن يفرق بين رجلين يتكلم كل منهما في الدين والشريعة، بين رجل مؤهل مجتهد عنده علم عنده قواعد، وبين رجل ما عنده قواعد. الذي ما عنده قواعد ولا دراية بنصوص الشرعية ولا بكلام العلماء، هذا لا يحل له أن يتكلم في الدين وهو آثم ولو أصاب. انتبهوا يا أخواني لهذا التقسيم جدا. هذا آثم ولو أصاب، لماذا؟ لأنه لم يتعمد الحق، ولأنه لم يعرف طريقه. هذا رجل قال على الله بلا علم، لأنه ما يعلم أصلا، فلما يتكلم؟ أما الثاني الذي عنده علم وعنده قواعد ومعرفة، هذا يتكلم في الدين. إذن الأمر الأول أن من يلحق بالآئمة فلا بد أن يكون على قدر من العلم يؤهله أن يتكلم في المسائل الشرعية. مش لازم يكون زي الشافعي ولا الإمام مالك، هذا صعب، لكن المهم أن يكون عنده دراية بالأدلة وبكلام أهل العلم في هذه المسألة. طيب الأمر الثاني أنه إذا تكلم من لديه علم وكان عنده حسن قصد وأراد الحق ونظر في الأدلة وعلم الله من قلبه أنه مبتغي حقا وأنه غير مراوغ وأنه لم يعتقد أولا ثم صار يبحث عما يدعم اعتقاده وإنما لا يريد الحق فنظر في الأدلة، فهذا الذي نظر في الأدلة وهو مبتغي الحق أحد رجلين: الأول أن يصيب الحق فهذا مأجور أجران، هذا مأجور أجره. الثاني لم يصب الحق فهذا مأجور أجرا واحد، لقول صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. وهو معذور ولا يأثم بل له أجر وإن كان لم يصب الحق، فنقول هو أخطأ في هذه المسألة، لكن خطأ ده لا يؤثمه، لا ده مأجور كمان أجر واحد. ليه؟ لأنه بحث في الأدلة ويبتغي الحق وغير متأثر باعتقاد مسبق ولا بيلوي بقى أعناق النصوص ولا بيبتر في كلام العلماء، فهذا مأجور أجرا واحد. يبقى إذن لما نيجي نقول لماذا لا نعذر كل من يتكلم كما نعذر الأئمة، فلعل المتكلم هذا لم يبلغه الحديث، لعله بلغه بوجه لم يثبت، لعله نقول لابد من أمرين حتى نقول زي الأئمة. الأمر الأول حتى نقول مثل الأئمة يعني أن يكون مؤهلا أن يتكلم في هذه المسألة. الأمر الثاني أن يتحرى سبيل الأئمة في المسألة العلمية، يتحرى سبيل الأئمة يعني يبحث عن الأدلة بإنصاف وينظر في مسألة بإنصاف ويستفيد من كلام العلماء بإنصاف، فهذا إن أصاب الحق فلو أجران وإن أخطأ فلو أجر واحد. يبقى إذن من هذا التقسيم يخرج عن هذه الدائرة رجلان: الرجل الأول رجل تكلم وهو غير مؤهل علميا فهذا آثم ولو أصاب الحق، والثاني من نظر باعتقاد مسبق فصار يبتر ويلوي أعناق النصوص ويلبس وهو يعلم هذا الحق وتجنى، فهذا آثم وضال أيضا. يبقى عندنا ثلاثة ناجون واثنان مردودون، حصل لنا دلوقتي خمسة أقسام، حد لهمنا كده الثلاثة الذين تحصل لهم النجاة بإذن الله، من هم؟ ها؟ رجل بحث المسألة يبحث مسألة وهو مؤهل، هذا واحد. اثنين سلك المسلك الشرعي فأصاب، هذا له أجران. ها؟ الثالث سلك المسلك الشرعي والعلمي فأخطأ الحق فهذا مأجور أجر واحد. طيب الاثنين غير مؤهل وتكلم، يبقى قال على الله بلا علم. الثاني وده آسف، الثاني ها عالم لكنه لم يسلك سبيل أهل العلم فصار يبتر النصوص وينزلها على مراد. ده بقى ما نقولش أصل عله أكيد يعني كذا أصل يمكن، لا، لأنه وضح المسلك إذا سرق إذا بتر إذا لو أعناق النصوص يبقى هذا ليس معنا، يبقى هذا ليس هذا شأن أهل الإيه، شأن أهل إلى أهوال. يبقى أي واحد يتكلم في مسألة علمية يبقى لا يخلو من هذه الأقسام المهمة جدا، وعليه ما ينفعش بقى نقول إيه ده الإمام أحمد يعني ما أخطأ مع كذا فلماذا لا يكون هذا زي الإمام أحمد. الإمام أحمد إمام يتكلم له حق يتكلم. اثنين الإمام أحمد يسلك مسالك أهل الحق نعم.
وأما أحمد فأصله في الأحاديث إذا تعارضت في قضيتين متشابهتين غير متماثلتين أنه يستعمل كل حديث على وجهه ولا يضرب أحدهما بالآخر، فيقول في مثل هذه المرأة.
وده مسلك الموفقين الراسخين اللي هو بيجمع بين الأدلة ويزيل الاشتباه، ده مسلك الراسخين. نعم.
فيقول في مثل هذه المرأة إذا كانت مع النساء صلت بينهن، وأما إذا كانت مع الرجال لم تصل إلا خلفهم وإن كانت وحدها، لأنها منهية عن مصافة الرجال، فانفرادها عن الرجال أولى بها من مصافتهم، كما أنها إذا صلت بالنساء صلت بينهن لأنه أصفر لها كما يصلي إمام العراة بينهم، وإن كانت سنة الرجل الكافي إذا أما أن يتقدم بين يدي الصف. ونقول إن الإمام لا يشبه المأموم، فإن سنته التقدم للمنصافة وسنة المؤتمين الاصطفاف. نعم، يدل انفراد الإمام والمرأة على جواز انفراد الرجل المأموم لحاجة، وهو ما إذا لم يحصل له مكان يصلي فيه إلا منفردا، فهذا قياس قول أحمد وغيره. ولأن واجبات الصلاة وغيرها تسقط بالأعذار، فليس الاستفاف إلا بعض واجباتها فسقط بالعجز في صلاة الجماعة، كما يسقط غيره فيها وفي سنن الصلاة. ولهذا كان تحصيل الجماعة في صلاة الخوف والمرض ونحوهما مع استدبار القبلة والعمل الكثير ومفارقة الإمام ومع ترك المريض القيام أولى من أن يصلوا وحدانا. ولهذا ذهب بعض أصحاب أحمد إلى أنه يجوز تقديم المؤتم على إمامه عند الحاجة كحال الزحام ونحوه، وإن كان لا يجوز لغير حاجة. وقد روي في بعض صفات صلاة الخوف، ولهذا سقط عنده وعند غيره من أئمة السنة ما يعتبر للجماعة من عدل الإمام وحل البقعة ونحو ذلك للحاجة.
نعم، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى نظر إلى مقاصد الشريعة العامة وإلى جمع بين الأدلة. في حديث مثلا صلاة المنفرد خلف الصف، الإمام أحمد يبطل صلاة المنفرد خلف الصف غير حاجة، إن قامت حاجة صحح ذلك، بخلاف الأئمة الثلاثة فإنهم يصححون لحديث أبي بكر ولحديث مليكة أنها صلت خلف الصف تبع عند الشافعي. دون نظر الأدلة ودون نظر، والإمام أحمد نظر الأدلة، حديث أبي بكر ذا ذكره حرصا ما تعود، فدل هذا على صحة انفراد المأموم خلف الصف لأنه دخل منفردا، ومليكة أيضا وقفت خلف الصف، فدل هذا على جوازه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة المنفردا خلف الصف حملوها يعني على الكمال، يعني النفي عن الكمال لا، الصلاة كاملة لمنفرد خلف الصف، وإنما هي الصحيحة. فشيخ الإسلام يقول الإمام أحمد أخذ بالنصوص هذه وجمع بينها وجعل لكل حديث حالا، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة للمنفرد خلف الصف نهي واضح، وهو متوجه إلى الصحة لا تصح. جاء حديث أبي بكر يدل على أن الصفة هذه تستثنى وعليه، فهذا الحديث مع قاعدة سقوط الواجبات مع العذر تصحح صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد مكانا في الصف، لأن الواجبات تسقط. ودلل بقى على هذا أن الواجبات سقطت في صلاة الخوف نظرا لمقصد الجماعة، فيبقى قاعدة سقوط الواجبات عند العذر يعمل بها هنا. والنبي صلى الله والعلماء يقولون لا واجب مع عذر ولا محرم مع ضرورة، يبقى إذا لم يكن لحاجة فنحمل الحديث على ظاهره ببطلان الصلاة لا صلاة المنفرد خلف الصف، إذا كان في حاجة فنحن نقول بأن النص والقاعدة المستنبطة من سائر النصوص أن الواجبات تسقط مع العذر، وبالتالي يصح صلاة المنفرد خلف الصف عند العذر، فيكون جامعا بين النصين حاملا كل نص على حال لا يتعارض مع الايه، لا يتعارض مع الآخر. كذلك جواز أن يتقدم المأموم على الإمام، طبعا في نهي عن تقدم المأموم على الإمام وتبطل الصلاة إذا كان ذلك، لكن عند الحاجة زي الزحام قال جائز، واستدل على هذا بما حصل في صلاة الخوف من تقدم المأموم على الإيه، من تقدم المأموم على الإمام، وأن هذه أيضا حالة عذر، وأن الواجبات تسقط مع العذر. واحد مثلا في جنازة والجنازة زحمة جدا والإمام بيصلي في المسجد والناس ليس لهم سبيل الصلاة إلا أن يتقدموا على الإمام ونواة، فيجوز التقدم، بس التقدم يأخذ أيضا رتبا على حسب، فتقدم من جهة اليمين لا من جهة الأمام، طب حصل زحام يبقى من جهة الشمال، ويبقى أمام الإمام خاليا، يبقى التقدم يكون عن اليمين وعن الشمال. طب ما في مكان إلا أمام الإمام، نقول يتقدم الإمام يصلي بره والناس وراءه، ما في استطاعة، المهم إذا تحققت الحاجة وقام العذر جاز ولو تقدم الناس أمام الإيه، ولو تقدم الناس أمام الإمام. يبقى يحمل هذا على المحمل بلا عذر، ويحمل سائر الأحوال على العذر. نعم.
فجوزوا بل أوجبوا فعل صلوات الجمعة والعيدين والخوف والمناسك ونحو ذلك خلف الأئمة الفاجرين وفي الأمكنة المعصومة.
يقول بقى ولا فقط عنده وعند غيره من أئمة السنة ما يعتبر الجماعة من عدل الإمام وحل البقعة ونحو ذلك للحاجة، فجوزوا بل أوجبوا فعل الجمعة والعيدين وصلوات المناسك والخوف ونحو ذلك خلف الأئمة الفاجرين وفي الأمكنة المغصوبة، إذا أفضى ترك ذلك إلى ترك الجمعة والجماعات أو إلى فتنة من الأمة ونحو إيه ذلك. ولهذا صلى الأئمة وراء شراب الخمور، وراء إيه؟ شراب الخمور، وراء الفجار. ليه؟ لأن الحاجة تقتضي هذا. ولو أن كل واحد اشترط العدل فنختلف في صفات العدل، فأنا مثلا لست عادلا عند فئات وبالتالي تصح إمامتي، لو أرجعنا إلى أنه لا تجوز الصلاة إلى خلف العادل، الإمام العادل، يبقى طب حد العادل، فكل واحد ساقط عند غيره والعدالة مختلفة هنا، يبقى أنا لا أصلح وأنت لا تصلح، وهذا غيره، يبقى إذن هيفضي في النهاية إلى ترك الجمعة والجماعات، زي ما أنتم ترون بعض الجماعات ما بيصليش في المساجد أصلا، لأن احنا غير مؤهلين، لسنا أئمة، إما مشركون وإما متوقفون فينا، متوقفون حتى يثبت إسلامنا اللي هو اللي هم عاوزينه، مش إسلامنا اللي هو موجود في الكتب والنصوص، لا، حتى يثبت إسلامنا الذي يريدونه، حينئذ يصلون وراءك. ولهذا من المخاخ، من الأفكار، من الدماغ هذه، والله سبحان الله. ولهذا أنت ترضي مين ولا مين؟ صعب ترضي مين ولا مين؟ طب اتفقوا الأول وانت ترضي، مستحيل. فلو قلنا ان الإمام العادل هو الذي تصح صلاته، واذا فجر الإمام لا يصح الإقضاء به، فلن يكون هناك إمام نصلي وراءه. كذلك لو قلنا انه أئمة الجور والظلم لا سمع لهم ولا طاعة، فلن يبقى واحد، هاتلنا بقى النبي والخلفاء الراشدين، بعد النبي والخلفاء الراشدين لا تصلح إمامة أحد، لا تصلح إمامة أحد. ويبقى كده منهجنا منهج الخوارج في اشتراط العصمة، ومنهج الروافض في أن الإمام لابد أن يكون معصوما، ومنهم اللي 12 بتوعهم دول المعصومين بس، لهذا لما حبوا يزودوا القاعدة عدلوا الدستور، فقالوا احنا نعمل حاجة اسمها ايه، ولاية الفقيه، يبقى الخميني واللي معاه ينوبون عن الإمام، عدلوا الدستور زي البابوات بتوع الكنائس، يعدلوا في الانجيل اللي وافق على وافق، وناقشه ان احنا نسلك هذا المسلك، نعدل في قواعد واصول اهل السنه والجماعه لنوافق ايضا. فالخوارج لا يصلون الا وراء الائمه المعصومين، ولهذا كفروا عليا وقتلوه، لانه مذنب مخطئ،
والروافض لا يصلون الجمعة لأن ما فيش إمام معصوم. طب واحد يقول طب يصلوا معنا في الحرم، صلوا معنا في الحرم صحيح، وقرأوا القرآن وهم يقولون بأن هذا القرآن ليس الذي أنزل على محمد. ليه؟ تقية، تقية، لأن رأس مذهبهم التقية ولا دين لمن لا تقيها، ما فيش دين لمن لا نفاق له، رأس الدين النفاق. فمن وكلما أتقنت النفاق والمراوغة كلما أتقنت الديانة. إنما مالكش تقية يبقى مالكش دين. إيه التقية؟ أن تظهر خلاف ما تضمره، تظهر الموافقة، تظهر قراءة القرآن، صلاة جمعة وراء الناس والجماعات، لكنك لا ترى هذا.
كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه: لا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه أو صوته، لأن غاية ذلك أن يكون عدل الإمام واجبا فيسقط بالعذر كما سقط كثير من الواجبات في جماعة الخوف بالعذر. ومن اهتدى لهذا الأصل وهو أن نفس واجبات الصلاة تسقط بالعذر وكذلك الواجبات في الجماعات ونحوها فقد هدي.
ومن اهتدى لهذا الأصل، خلي بالك أصل ده جميل جدا، زي إيه؟ يقودكم بكتاب الله، صح؟ يقودكم بكتاب الله، هذا عند الاختيار. طب إذا تغلب علينا من لا يقودنا بكتاب الله؟ ننظر بقى، ما قدنا بكتاب الله كفرا ولا ما قدنا بكتاب الله معصية؟ يبقى نفصل، إن كان كفر هذا يوجب الخروج بالشرطين القدرة والبديل، فسق يبقى نظل معه، يبقى يقودكم كتاب الله. زي أم القوم أقرأوا من كتاب الله، طب إذا أمنا غير الأقرأ نعمل إيه؟ نقول ما ينفعش الصحابة صلوا ورا اللي بيشرب الخمر وقول هي أزيدكم بعد ما صلوا 4 ركعات وصلوا ورا الفساق، والنبي يقول يكون بعد يومات يهدون بغير هداي والسنة بغير سنته، دي قيادة بكتاب الله؟ دي يقودون بكتاب الله؟ لا، لا يقودون بكتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى عند الاختيار شيء وعند الاضطرار شيء آخر. القيام واجب في الصلاة، طب مش قادر، طب حصل السجود على الأرض واجب، حصل زحام لا أستطيع أن أصل بجبهتي على الأرض، هتستعمل أدلة ابن عباس الصحيحين إنما أمرت أن أسجد على 7 أعظم؟ ما هو ده دليل أهو، ولا هتستعمل فاتقوا الله ما استطعتم؟ طيب عند القدرة استعمل فاتقوا الله ما استطعتم، ولا حديث ابن عباس؟ فانتبهوا يا اخواني، هذه المسائل الله يبارك فيكم، انتبهوا، هذه مسائل مهمة جدا، لازم جمع النصوص. فعند القدرة بستعمل حديث ابن عباس مرفوع انما امرت ان ادخل على 7 أعظم، يبقى على الجبهة واشار الى انفه، يبقى ما يصلح، لابد اسجد على الجبهة، اذا تركت ذلك مع القدرة بطلت الصلاة. وعند الزحام وشدته زي واحد مثلا واقف مسجون او اسير في شبر في شبرين وعاملين عليه او متر في مترين ومسيدين عليه ميه لغايه الركبه، يسجد فين ده؟ نستعمل حديث ابن عباس؟ نقول له انت عارف لازم توصل لجبهتك الارض، هموت. ايه يعني لما تموت يا اخي؟ انت مات في صلاه، تموت وانت في الصلاة، مش مشكلة. لازم، لا، النبي بيقول أمرت أن أسجد على 7 أعظم، لازم تسجد حتى تأتي إلى واخشع في سجودك كمان عشان يطلع روحك. هذا هو الفقه، والله والله ده الموجود. أستعمل فاتقوا الله ما استطعتم، أستعمل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أستعمل حديث عمران عند البخاري فإن لم تستطع أن تصلي قائما فصلي قاعدا. وليس العالم الذي يدل على النص الواحد في المسألة، وإنما العالم الذي يدل على خلاصة النصوص. ومن هنا يأتي الرفق والجمع والوسطية والمنهج الرشيد.
ومن اهتدى لهذا الأصل وهو أن نفس واجبات الصلاة تسقط بالعذر وكذلك الواجبات في الجماعات ونحوها فقد هدي لما جاءت به السنة من التوسط بين إهمال بعض واجبات الشريعة رأسا كما قد يبتلى بها بعضهم وبين الإسراف في ذلك الواجب حتى يفضي إلى ترك غيره من الواجبات التي هي أوكد منه عند العجز عنه.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وإن كان ذلك الأوكد مقدورا عليه كما قد يبتلى به آخرون فإن فعل المقدور عليه من ذلك دون المعجوز عنه هو الوسط بين الأمرين.
يا الله إيه الجمال ده. الله يعلمنا وإياكم يا أخوان السنة. الله يعلمنا وإياكم. هي دي الأصول اللي ينبغي أن احنا نصبر عليها يا أخواني ونتربى عليها. هذا هو المنهج. شوف قواعد الربانيين مش قواعد مفروقة نفتعلها. قواعد الربانيين. نعم. فإن فعل المقدور عليه فإن فعل المقدور عليه من ذلك دون المعجوز عنه هو الوسط بين الأمرين. أفعل المقدور عليه يا أخي مش في قدرتي يا أخي فجر نفسي مش في قدرتي يا أخي أواجه عدو لا قبلي به يا أخي مش في قدرتي أزيل سلطانا ظالما مش في قدرتي أنكر حتى على الإمام حتى ولو كان جائر فيما بيني وبينه لا تكليف إلا بمقدور النبي لم يكن في مقدوره إنه يخرج عمار بن ياسر وأمه وأباه من خندق التعذيب ولا في مقدور أن يرفع العذاب عن أي صحابي خلاص صبر هو الوسط وعلى هذا الأصل تبنى مسائل الهجرة والعذر التي هي أصل مسألة الإمامة بحيث لا يفعل إلا ما اتسع القدرة. واحد في بلاد الكفر نقول له هاجر ما ينفعش تقيم في بلاد الكفر وأنت لا تستطيع أن تظهر شعائر دينك ما ينفعش لا بتصلي الجمعة ولا جمعات ما ينفعش بس الرجل ده ما يقدرش يهاجر ويهاجر روح فين مستضعف نقول له إيه لا يستطيع أن يهاجر ولا يجوز له أن يبقى يبقى يعمل إيه نقول اقتل نفسك إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل فأولئك عسى الله عسى دي واجبا أن يعفو عنه يبقى إذن الهجرة مع القدرة خلي بالك كلمة القدرة دي أصل أصيل عظيم معاك في كل واجب اوعى تنساه أصل القدرة ده معاك في كل واجب لا تنسى يبقى في الهجرة مش آت يبقى لا ليس بآت طيب يبقى إذا مع وجود القدرة يبقى آثم إن بقي آثم إن بقي عندك قدرة تواجه الأعداء يجب عليك ما عندك يسقط هذا عنك عندك قدرة تنكر على أصحاب الوجهات والسلاطين يبقى يجب عليك ما عندك قدرة يسقط ذلك عنك عندك قدرة تصلي في المسجد ده واجب عليك ما عندك قدرة يبقى تصلي في البيت عندك قدرة تنفق على عيالك يجب عليك ما عندك قدرة الشكوى إلى الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها عندك قدرة تصلي بملابسك يجب عليك ما عندك قدرة ما يوجد لك ثوب صلي عريانا عندك قدرة تصوم يجب عليك ما عندك قدرة فعدته من أيام أخرى عندك قدرة تحج يبقى يجب عليك ما عندك قدرة يبقى لا يجب عليك يسقط الوجوب أصل إخوان مهم جدا مهم جدا ينبغي أن نلتفت إليه ولهذا كان أحمد المنصوص عنه وطائفة من أصحابه يقولون بجواز اقتداء المفترض المتمثل للحاجة كما في صلاة الخوف وكما لو كان المفترض غير قارئ كما في حديث عمرو بن سلمة ومعاذ ونحو ذلك وإن كان لا يجوزوه لغير حاجة على إحدى الروايتين عنه. وطبعا الصواب إنه جائز. فأما إذا جوزه مطلقا فلا كلام، وإن كان من أصحابه من لا يجوزه بحال فصرف الأقوال في مذهبي وغير مذهبي ثلاثة: المنع مطلقا والمشروع عن أبي حنيفة ومالك، الجواز مطلقا كما قال الشافعي، ويشبه هذا مفارقة المأموم إمامه قبل السلام. طيب نقف عند هنا عشان كلام مرتبط بما يأتي ويطول. خلونا عندي مسألة، ولهذا كان أحمد ماشي محمود واقفين، ولهذا كان أحمد المنصوص عنه وطائف حديث جهادهم بيده رجع كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم في صحيح على حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فضربه بيده فليبس صفحة بالسلف فليبس صفحة بالقلب. حاصل كلام رحمه الله تعالى أن من جهادهم بيده أولا نص الحديث ما هو؟ أنه يكون في من كان أنه ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا كان معه حواريون يأخذون بسنته ويقتدون بهدي وكذا، ثم أنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما إلى آخره. فمن جهادهم بيده فهو مؤمن، ومن جهادهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهادهم بقلبه فهو مؤمن، وليس بعد ذلك حبة خرد من إيمان. ما في شيء، لا في أئمة ولا كذا، ولا في التنصيص علينا في هذه الأمة ولا غيرها. ولهذا النووي ذكر عن أبي عمرو بن الصلح أن هذا أصلا ليس في هذه الأمة، لأن النبي بيقول ما من نبي بعث الله إلا وجعل كذا، هذا أمر، وأقر ذلك النووي رحمه الله تعالى. ثانيا إنه لو في هذه الأمة فالنبي يقول أنه بعد الحواريين دول هيخلف خلوف خلاف هؤلاء الحواريين. طيب اللي جهد هؤلاء الذين يخرجون عن هدي الأنبياء بيدي فهو مؤمن بلسانه فهو مؤمن بجهد، هذه الخلوف هي السلاطين؟ النص لا يقيد هذا، يحتمل السلاطين وغير السلاطين. لما احتمل السلاطين وغير السلاطين بنرجع إلى قاعدة الإنكار، إن التغيير باليد في حدود وليتك، في حدود ما تستطيع، مع السلطان ما فيش يد، انتقل للسان والقلب، مع ابنك اشتغل باليد ومن تستطيع، زي ما حديث أبي سعيد تماما: من رأى منكم منكرا فهو بيده إذا كان في ولايته فاستطاعت. الإنكار على السلطان باليد ليس في استطاعة أحد، وهذا هو القول المعروف. طيب كمان أزيدك، ابن رجب أيضا يقول رحمه الله تعالى: ولو إن أننا حملنا هذا على السلطان، يعني لو كان في السلطان فكيف يكون الإنكار باليد؟ قال: ويكون المعنى حينئذ إبطال ما أحدثوا منكرات بيده، لأنه هو يطلع السلطان يديله لكمة والسيف، لا إنكار بفعله. يعني إزاي؟ يعني أنا مدرس، أنا مدير مدرسة، فقالوا مثلا الصنم ده لازم يتحط هنا مثلا على في داخل المدرسة، الرئيس مثلا، صنم الرئيس مثلا، وأنا أقدر أهدمه ولا حد يجي له بتاع أهدم، يبقى ده جهاد باليد، لما أحدثوه من منكرات أزيلها بيدي في حدود استطاعتي، يبقى ده إنكار على السلطان بس بطريق غير مباشر. أما الإنكار بقى على السلطان نفسه بغير اليد، بغير اليد، راجع كلام ابن حجر في الفتح وهو يدخل كلام الطبري، اللي هو هل يجب عند القدرة أو عدمها؟ هذا قول يجب مطلقا. اتنين: يجب مع القدرة، فإن لم تقدر فلا يجب. ثلاثة: الواجب والإنكار بالقلب. ده انت لما تقول له يا سلطان بقى ان ده معصي، مش بقى باليد. ولهذا الإمام أحمد رد هذا الحديث وكذبه، وإن كان النووي قال إحنا مش مع أحمد في التجديد لأنه ثابت رحمه الله تعالى. ولهذا أنا بقول لك لابد نرجع لفهم العلماء، هذا يفهم العلماء لهذا الحديث، فهم أبو عمرو بن الصلاح، فهم النووي، فهم العلماء لهذا، فهم ابن رجب، ورجع المبحث جميل في هذا الباب. وعليه فلا أحد قال بأن السلطان ينكر عليه باليد يعني السيف أو باليد يعني الضرب أو غير ذلك، ولكن أكثر ما قد يقال إنه يبطل بيده ما فعلوه من معصية إذا كنت تقدر على ذلك، لقاعدة الإنكار العامة التي أصلها النبي بحديث أبي سعيد: من استطاع منكم من رأى منكم مقام فعله بيده فلم يستطع باللسان فلم يستطع بالقلب. يبقى أنكر باليد في حدود وليت، السلطان ينكر عليه باليد، لكن أنا لا أنكر على السلطان باليد، أنا أنكر على ابني باليد، على تلميذي باليد، وابني لا ينكر علي باليد. يبقى قاعدة عامة يدخل فيها جميع الناس. يبقى هذا الحديث أصلا في الأم هذه ولا في السابقين، هذا الحديث في السلطان السلاطين ولا في عموم الناس سيدخلون بعدين خلوف. طيب هذا الحديث في القاعدة العامة في الإنكار على حسب الاستطاعة وليس داخلا في الاستطاعة باليد الإنكار على السلطان. كل دي أقوال لابد أن أنتبه إليها أو تفصيلات لدى أهل العلم. وكل هذا الكلام إيه؟ حتى لا يقولوا بالظاهر وهو الإنكار على ولاة الأمور باليد. واضح الكلام يا أخواني؟ واضح هذا الكلام من كلام أهل العلم. فرجعوا صحيح مسلم شرح النووي وابن رجب رحمه الله تعالى في عمدة في جامع العلوم والحكم. نعم.